وأولئك هم المفلحون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم جميعا أيها الأحباب بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذه الحلقة التي من حلقات هذا البرنامج الذي تبنته هذه القناة المباركة حول قضايا الدعوة ومقومات الداعية، وما أجلها من قضية وما أعظمها من مسؤولية ورسالة. وقد مضت بنا اللقاءات بفضل الله وتوفيقه حول وقفات وحوارات ومحاور حول هذا الموضوع الجليل، توقفنا مع آخرها ألا وهو العلم. نعم، قضية العلم وأهميته ودوره بالنسبة للدعوة وبالنسبة للداعية من باب أولى. وكان من المقرر أن نستكمل هذا اللقاء أو نستكمل بهذا اللقاء هذا الباب أو هذا المحور الهام الخطير من أصول الدعوة ومقومات الداعية، وهو العلم وأهميته، إلا أنه قد حدث تداخلا معنا أو مداخلة كما نقول حول أمر من الأمور الهامة والخطيرة التي لا نمررها إن شاء الله تعالى إلا ونجتهد أن ننتفع بها. وقد حل ببلده ضيفا شيخا حبيب وأخ كريم وداعية له في الدعوة باع طويل وعريض وجهاد مديد، أسأل الله أن يبارك فيه، الشيخ الفاضل الأستاذ الشيخ تاج الدين الهلالي. فنرحب به، مرحبا بك وأهلا وسهلا، وأسأل الله أن يبارك في خطواتك وفي جهدك حيثما حللت.
حياكم الله وبياكم وكافة الإخوة المشاهدين المشاهدات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشرفنا جميعا بخدمة دعوته، وأن يحيينا مع حبيبنا المصطفى على سنته، وأن يتوفنا على ملته، وأن يحشرنا بزمرته.
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخ تاج. حياكم الله. أيها الأحباب، نستأذنكم واستأذننا مسيرتنا في التوقف حول هذا اللقاء لهذه الأمية. ففضيلة الشيخ تاج هو مفتي استراليا، وهذه مهمة من رسالة عظيمة في رحلة طويلة مديدة، رحلة دعوية. نحن أحوج ما نكون أن نتوقف مع بعض محطاتها، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا اللقاء وبهذا الحوار مع شيخنا الحبيب الشيخ تاج حفظه الله تعالى. ونبدأ بداية بسؤال هو من التقليد بمكان، ولكن لنتعرف ونتلمس بعض محطات ومناطات الدعوة مع الشيخ الجليل فضيلة الشيخ تاج. شيخ تاج، عايزين يعني نبذة في دقائق عن رحلة فضيلتك الدعوية وكيف انتهت بالمطاف باستراليا.
حمدا لك اللهم أقولها في البؤس والإيسار والإعسار، وعلى النبي الهاشمي وآله ليلي أصلي دائما ونهاري، وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا.
آمين.
اللهم ما كان منه خالصا لوجهك فتقبله.
آمين.
وما كان فيه حظا لنفوسنا فاحمله. آمين. وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. خادمكم ومحبكم في الله، خادم الدعوة الإسلامية تاج الدين حامد عبد الله الهلالي، صمطي سوهاجي صعيدي المولد
ما شاء الله،
مصري الأصل طبعا والجنسية،
الحمد لله،
أزهري التعليم. شرفني الله تبارك وتعالى بخدمة دعوته حيث أشأمت وعرقت وغربت وشرقت في تجوال في جل عواصم العالم إلى أن استقر بنا النوى في بلاد واق الواق المعروفة بأستراليا
ما شاء الله.
ومنها وقبلها كنت أخدم الدعوة الإسلامية في بعد بعثتي في ليبيا، انتقلت من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشام، حيث قضيت هناك سنوات طيبة مباركة مع أهلنا وأحبابنا في لبنان الحبيب، وعايشناهم في شؤونهم وسجونهم. ومع بداية عام 82 تم ترشيحنا من قبل الراحل سماحة الشيخ حسن خالد مفتي لبنان الأسبق، وبتعاقد مع رابطة العالم الإسلامي كلفت لإنهاء خلافات ومشاكل موجودة في المركز الإسلامي الذي كانت تتناطحه وتتصارعه الأحزاب. فركبت طائرة وقلت كلفت استرالي، أين هذه استرالي؟ هذه جنب اليمن ولا قبل بعد اليمن؟ قالوا ده البلاد. وأنا وأصحى ليل ونهار ليل ونهار حتى وصلت إلى في رحلة شاقة إلى استراليا. وقلت في بعض مؤلفاتي عفوا لا سيما في كتاب زاد المسلم المهاجر فقه الدنيا والدين، كتاب مهم جدا، بعد الرحلة الدعوية غيرنا كثير من مفاهيمنا خاصة في الفتية. فقلت ولعل هذه هي البلاد المشار إليها ببلاد واق الواق، واستنتجت هذا الاسم من في الصبيحة ذات يوم كنت في ولاية كوينزلاند ومؤتمر مع الشبيبة طلبة المسلمين. بعد أن صلينا الصبح رأيت مجموعة من الغربان البيض اجتمعت على الأشجار وأمامهم غرب أبقع كبير كأنه المايسترو أو الليدر أو الكابتن الكوتش، فهو يحرك رأسه هكذا وجميعهم ينطقون بلسان فصيح واق واق واق. فقلت لعلها هي البلاد اللي قال وصل إليه بلاد واقل وكان وهذا احتمال، وكل ما تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال كما يقول مناطقة. فعملت إمامة للمركز الإسلامي العام حتى استحدث منصب الإفتاء، وتم الانتخاب والاختيار في مارس آذار 1989 من العام الميلادي الفرنجي، وأنهض بتبعات هذا العمل وفيه ما فيه من الشؤون والشجون والمشاكل والمتاعب والمشاق في رحلة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لشبابنا حتى يتجنبوا أخطاءنا. يعني لو أنك درست مساوئنا وعيوبنا وشطحاتنا ونطحاتنا التجارب إن صح التعبير يعني لا استفاد منها شبابنا لوفرنا عليهم الكثير في هذه الرحلة. وجئت منذ أيام خلت للمشاركة في مؤتمرات قبل رحلة الحج، شرفنا بالمشاركة في المجلس العالمي للدعوة الإسلامية المنعقد كان في طرابلس، ثم عقبه مؤتمر النصرة، شرفت هناك فضيلة مولانا الداعية الكبير الشيخ محمد حسان، التقيت هناك في الكويت. وعندنا بعد يومين أو ثلاثة أيام مؤتمر الوسطية في الأردن لنرافق حجاج بيت الله الحرام خادما ومرشدا، حجاج الشرق الأوسط نزوروا بلادنا، نتوجه إلى الديار الحجازية بعد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.
يسر الله
الله بكم. رحلة مختصرة
حقيقة فضيلة الشيخ تاج، يعني أجمل واختصر، إنما على مبلغ علمي أن هذه الرحلة رحلة مليئة بالتجارب والمحن وبالمواجهات التي كادت تعصف بقواعد الداعية كداعية، ليس كشخص إنما كداعية، وأيضا بالدعوة ذاتها. وهذه المحن أو هذه المواقف التي أشار إليها الشيخ فضيلة الشيخ تاج من الأهمية بمكان لنقف معها، ولكن قبل أن نتطرق إليها لي سؤال لفضيلة الشيخ وهو يتعلق بموضوع البرنامج. ما أسس هذا البرنامج إلا لبيان أهمية الدعوة ودورها بالنسبة للأمة والمسؤولية العظيمة الملقاة على الدعاء والمقومات التي يجب أن تتوفر فيهم ليكونوا أهل لهذه الأمانة، ثم السلبيات التي تظهر وتبدو منهم. وسؤالي شيخنا الفاضل هو أهمية أو حق الأمم الأخرى على هذه الأمة، حتى نعلم أولا يعني ليعلم إخواننا وأخواتنا معنا أن فضيلة الشيخ تاج جاء في زيارة قصيرة وهو على سفر، فالتقطنا منه هذا الموعد التقاطا، ويعني هو يعني يسافر بعد إن شاء الله تعالى يومين إلى الأردن كما ذكر، فنود أن نستثمر هذا اللقاء لننتفع بثمار هذه التجارب، وهي محك عظيم، لأننا كما ذكرنا وقررنا شيخنا دائما نذكر ونكرر أن الأمة تحمل مسؤولية البلاغ والبيان والهداية لسائر الأمم. فيعني من خلال رحلات فضيلتك وهذه التجارب التي سنشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى، حق الأمم الأخرى على هذه الأمة.
نود أن نذكر كافة الإخوة والأخوات أن مهمة الدعوة إلى الله عز وجل لا تختزل ولا ترتبط بوظيفة أو بمسمى،
ما شاء الله،
شيخ ولا كذا.
نعم.
وتشير آية سورة يوسف،
نعم،
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مش أنا وصحابتي فقط،
نعم،
ولا أنا وعلماء الأزهر أو أنا ومشايخ الدعوة،
كل من كان على
كل من يلقى الله تبارك وتعالى مقصرا بتبليغ دينه ولو بآية، بلغوا عني ولو أفعل، شتان ما بين عمل الدعوة وما بين عمل الإفتاء وما بين عمل الخطابة كله. لكن عندما نتحدث عن الدعوة والتواصي فالأمة الإسلامية كلها أمة الإجابة والدعوة، مسؤولة أمام الله عز وجل ومطلعة في أن تبلغ هذه الأمانة التي استوهبها الله تبارك وتعالى واصطنظ همتها واستخلفها واستورثها هذا الإرث.
الله.
ذلك أن ديننا الإسلامي هو الدين الوارث.
نعم.
شرع سورة الشورى.
نعم.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
نعم.
في آية 13 ربما من الشورى. وكذلك الله تبارك وتعالى عندما اختار لنا الخيرية والوسطية،
نعم،
فلم نكن خير أمة أخرجت للناس إلا لنأمر بالمعروف،
نعم،
وننهى عن المنكر.
نعم.
الخيرية لها جناحين، الأمر المعروف والنهي عن الدعوة والنهي عن المنكر. فساعة نعلم أن مهمة الدعوة في أن يكون الإنسان داعية في أهله مع نفسه مع جيرانه، وأن يكون المهندس والطبيب والسائق والعامل والنجار وكل في صنعته وفي موقفه يبلغ دينه صدقا في أقواله،
الله أكبر،
إخلاصا في أعماله، نظافة في سلوكه، عفة حتى في تعامله مع الآخرين. فالأمة الإسلامية مسؤولة أمام الله عز وجل في تبليغ هذه الأمانة. ذلك أن العالم الحائر التائه، العالم عندما تتوجه إلى بلاد الغرب وتتوجه إلى بلاد وتزور بلادا غير إسلامية تبكي عليهم بدل الدموع دما أحمر قانيا. عندما أنت كمسلم عندما ترى جنازة غير مسلم محمولة إلى مثواها الأخير ابكي حزنا، قل لولا تقصيري ما مات هذا
الكافر،
تقصيري أنا أتحمل مسؤوليته.
إن لله. إن لله.
ويحضرني مفهوم لعله فيه الصواب فيه الخطأ لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أرى أن الأخوة هنا أعم من أن تكون أخوة عقيدة.
نعم.
الأخوة الإنسانية.
نعم.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الإنسان،
نعم،
ما يحبه لنفسه في أن ينعم هذا الأخ بكلمة التوحيد، وألا يحرم أحد من مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحمل هذا الهام الدعوية لكل الناس، أكسب أكون حريص على أن أكسب القلوب قبل المواقف، وأن أعلم أنني في عنق أمانة لهؤلاء الناس. وعندما نعلم أن مهمة الدعوة إلى الله عز وجل في عالم قدم لنا كاميرات السينما والتلفزيون التي ترونها، وقدم لنا السيارة والطائرة، وقدم لنا الأدوية والمعدات والتقنية والتكنولوجيا، ونحن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، نحن كيف نرد هذه التحية للعالم كله؟ نحن نقدم لهم خلاصهم في الحياة الأخروية، نقدم لهم عز الدنيا وثواب الآخرة، نقدم لهم ما ينقذهم من هذا التردي الاقتصادي الذي يقعون فيه، نقدم لهم من هذا الذي يعينهم على خلاصهم وعلاجهم من التفسخ الاجتماعي والتحلل الأسري الله تبارك وتعالى أقام نظام الحياة على الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين ذكر وأنثى، ميل الإفيميل زي ما يسمونه باللغة، فالميل والإفيميل العرب الذكر والأنثى في الإنسان ذكر وأنثى، الحيوان الطير في كل شيء، حتى الكهرباء هذه فيها إيميل وإفيميل، البوزيتيف والنيجاتيف.
ومعلش بقى أستاذ فضيلتك، يعني عمالين يحذروني من خبط المايك، فأرجو
نسأل الله أن أكون عليه بردا وسلاما، سأكون رفيقا به
إن شاء الله. جزاك الله.
فأقصد أن الله تبارك أقام نظام الحياة ذكر وأنثى. في الغرب يعتدون على نظام الكون، يعتدون على نظام الحياة حين اخترعوا للبشرية بحضارتهم، أو لا تقول حضارة وإنما بهذا الطفرة العلمية، نوعا ثالثا سموه إن بتوين،
سلم يا رب،
سلم. اللي هو الجنس الثالث،
سلم
يا رب. لا يعترف بالذكورة ولا بالأنوثة.
نعم سلم يا رب.
فمثل الإسلام هو الذي يحمل كتالوج الصنعة لصانعها،
الله أكبر،
كتالوج الصانع لصنعته،
نعم.
الخالق لخلقته. لا يمكن أن تحسن العمل والتعامل مع جهاز أو مع آلة إلا لما تطلع على ما يعرف فضل الشيخ إلى الكتالوج الذي يبين طريقته. فإحنا السيارة تويوتا ولا المازدا مش عارفين الياباني، مش عارف الفيات الطلياني، الفورد مش عارف إنجليزي، وغير ذلك. احنا لست ميدن امريكا ولا ميدن جابان، احنا صناعة الله عز وجل.
الله أكبر.
وبالتالي لا يمكن ان نجد ورشة اصلاح،
نعم،
ولا منهج علاج،
نعم،
ولا صيدلية شفاء الا في شرعة الخالق سبحانه وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنحن كأمة اسلامية معنا صيدلية شاملة كاملة جامعة مانعة فيها إصلاح هذه البشرية. نحن نريد أن نقدم لهم، لا نريد أن نأخذ منهم، نريد أن نقدم لهم هذا العلاج. شريعة الإسلام للإصلاح عنوانه، وكل شيء سوى الإسلام خسرانه. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاجل الظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما سواه فلا عز ولا شان. إن البشرية الحائرة في هذه الأيام التي تنكبت حين جربت مشاعر الملكية، وحين قدست الآلة، وحين رجعت مرتين الحرية المطلقة والملكية والمسموها
سلطان رأس المال،
الرأس المالية والاشتراكية،
نعم،
وكلاهما سقط على وجهه، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. فمثل هذه التجارب الغربية هم في النهاية يبحثون عن حل. وقد أحسن القول وصدق فيما قال مايكل هارت في كتابه،
نعم،
هذا الفيلسوف، نعم، الأمريكي المعروف جدا، قال في العظماء 100 وأولهم وأعظمهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء لإلغاء ولا إقصاء، بالفكر الإقصاء والإلغاء والتدمير ولا لا، نعم، بل جاء مكملا، وهو يعترف صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخلق الوديع الرفيع،
صلى الله عليه
وسلم إنما بعثت
مكملا
لأتمم مكارمه. وكلمة لأتمم مش لا أنشئ أو لأؤصل، وإنما اعتبر نفسه متمما، هو يعترف بجهود إخوانه ومن سبقهم الأنبياء والمرسلين.
وجاءت في رواية شيخنا مكملا،
مكملا ومتمما،
مكمل
يعني. فالكمل
معنى اللي حضرتك
ذكرت، لا كمال لا عن نقص، والكمال عن إتمام.
نعم.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه، حتى نعلم أننا عندما ندعو إلى الإسلام لا ندعو إلى دين بيلغي ويشطب وينهي الملل السابقة، بل يكملها ويتممها ويهذبها ويجعلها صالحة للزمان والمكان.
ما شاء الله.
إن مثل ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل، حديث الذي أخرجه البخاري.
نعم.
إلا موضع لبنة من زاوية من زاوية، فجعل الناس يطوفون بها، وأقول هل وضعت هذه اللبنة؟ فشوف التواضع،
صلى الله عليه وسلم.
فأنا اللبنة، صلى الله عليك سيدي يا رسول، فأنا اللبنة،
صلى الله
لبنة، وأنا خاتم النبي،
صلى الله عليه وسلم.
فنحن بحاجة إلى أن نحمل هم دعوتنا، وأن نعلم أن العالم كله ينتظرنا. ولكن اسمحوا لي، طبيب يداوي الناس وهو عليل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. كيف لهذه الأمة، أنى للأمة أن تنهض لتبعات الدعوة إلى الله عز وجل وفيها من العلل والداءات والانتكاسات، وعلى حد قول الإمام محمد عبده بعد عودته من زيارة أوروبا، وقال مقولته الشهيرة التي نرددها في مجالسنا: عدت من بلاد وجدت فيها إسلاما ولا أجد مسلمين، وعدت إليكم لأجد
مسلمين بلا إسلام.
ذلك أنهم أخذوا من صفاتنا.
نعم.
الله تبارك وتعالى أمرنا بالإخلاص، بالصدق، بالعمل، بالنظافة، بالوفاء، بالعهد، إلى غير ذلك. هذه الصفات بها سادوا.
نعم.
الأمة بغيرها بادوا.
نعم.
فبصفاتنا وصفات مقومات الشهادة التي أخذها الغرب ثلاثة، لا يمكن الأمة أن يكون لها، أن تحجز لها حضورا بين الأمم، ولا أن يكون لها وجودها وأن تسرد كرامتها وعزتها وسؤددها الماضي التليد إلا بمقومات عالم الشهادة في قبل دعوة الله عز وجل: واعتصموا واعدوا وتعاونوا. واعتصموا،
نعم،
بحب الله جميعا نتفرق، وتعاون على البر والتقوى.
نعم.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الغرب أخذ هذه الصفات فصار لهم على كل شاطئ أسطول.
نعم.
وأحنا بغير هذه الصفات أصبح لنا في الشوارع ألف مسطول.
نعم.
وشتان ما بين الأساطيل والمساطيل. فمثل هذه الأمة لا يمكن أن نقدم الدعوة الإسلامية إلا بالسلوك، لأن صورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وكتبوا وقالوا وألفوا، إلا الذين آمنوا
وعملوا
الصالحات. يا مدعي الإيمان مجانا، هلا أقمت على دعواك برهانا؟ ومن هنا فإننا نذكر أن كل إنسان يتيه ويفخر بمهمته ووظيفته ونوع واسم الشركة أو الوزارة التي يعمل بها. أنا أعمل في شركة بترول كذا كذا تابعة لكذا وهي جزء من كذا. أنا أعمل في مؤسسة تعطي معاشات وأوفر تايم على العمل كذا وساعات كذا. فكل منا يفخر بمهمته ووظيفته والمرتب والمعاش الذي يدفع له. فكيف بمهمة ودعوة يكون رفاقك فيها الأنبياء والمرسلين؟ أعمل الدعوة إلى الله عز وجل. كيف بك إذا عينت في مؤسسة الذي يدفع فيها الأجر هو الله سبحانه وتعالى؟
سبحانه وتعالى.
كيف بك بعمل تعمل فتوكوب من نفسك تعيد صياغة وصناعة ونسج وتسجيل نفسك في إنسان آخر الدال على الخير كفاعله؟
نعم. نعم.
هل علمت أخي الكريم أنك إذا علمت إنسانا وأنت تدعو إلى الله عز وجل سورة الفاتحة،
نعم،
واخذ على كل حرف حشر حسنات،
الله أكبر،
يسجل في ميزان حسناتك مثل حسناته، الدال على الخير كفاعله؟
نعم.
من دعا إلى هدى، حديث المسلم. إذن ساعة أعلم أخي الوضوء أو أعلمه الأمر قرأ آية القرآن أو أنصحه مبينا له حكم الشرع في كمر ما ينفعه ما في حركة حياته.
نعم.
فالدعوة أعم وأشمل ما أن تكون مثلا حتى في الأمور الفقهية.
نعم.
أن تعين الأخرق، أن تعلم واحد واقف في السيارة بالشارع فتعينه على تغيير
تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث.
فما أحوجنا أن نقدم الإسلام صدقا في أقوالنا، إخلاصا في أعمالنا، نظافة في سلوكنا، وفاء في عهودنا، والأكشن يعني التطبيق العملي البراكتس كما يقولونها بالله ساعدني فيها أن نقدم الإسلام العملي على الأرض، فإن لسان الحال خير من ألف مقال.
الله أكبر.
نعم أيها الإخوة الأحباب، والله العالم الغربي كله يشرق ويغرب.
نعم.
لما يقول رحم الله من قال لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، لو أدركوا معنى السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم للنجاة.
الله أكبر.
فالعالم كله والله ينتظر، والله هذا الدين.
نعم.
ينتظره، ولكن الإسلام محجوب بسلوكنا.
بارك الله.
الإسلام معطل بمنهجنا وبحركة حياتنا. فنحن ما أحوجنا إلى أن يقيم المسلمون اتفاقية الصلح مع الله عز وجل، وأن يتأسلموا في حركة حياتهم، وساعتها سيجد الإسلام طريقه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى قلوب العالمين.
فضيلة الشيخ تاج بارك الله فيه، كلام يعني الحقيقة الإنسان لا يود أن يتوقف عن سماعه.
الله يحييك.
وهناك تعليق ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال من الأخ علي من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي علي.
أخبار الشيخ كيف حالكم؟
بارك الله فيك.
شخبارك حالكم باهي؟
إن شاء الله تبرز بايو.
إن شاء الله إن شاء الله.
كيف أحوال أخ علي؟
أنت تحكون لغة
شرقي أم غربي؟
ليبيا أنا إن شاء الله من 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 محافظة شرقية من ليبيا.
من أي منطقة؟ من أي منطقة في ليبيا؟ أنا أعرفها شبرا شبرا.
من أجدابيا.
من أجدابيا.
إن شاء الله.
الأجدادي بدل النص بارك النص صالحين.
بارك الله فيك يا شيخ وإياكم يا شيخ.
إحنا والتراهنة ينكتون علينا.
أنا الترهوني يا شيخ، أنا ترهوني
كمان. ويقال أن الترهون لكل إنسان الشيطان إلا الطرهن له شيطانان، الشيطان يوسوس له والآخر يشرح له. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
أنا أستاذ علي حياك الله.
الله حياك الله أخي علي.
حياك يا شيخ.
تفضل.
أقول لك يا شيخ أن نحن طلبة العلم هنا في ليبيا نتعرض إلى كثير من المضايقات سواء من في الشوارع أو في اللني ومن التهكم. فهم علي يا شيخ؟
تهكما على لبسنا ولا على
قرارنا
ولا على صلاتنا؟ نحن في بيئة إسلامية. أي نوع من التهكم؟
المشكلة يا شيخ، المشكلة يا شيخ نحن المسلمين نتهكم بعضنا على بعض، وعندما نجتمع أنا موظف في شركة، عندما نجتمع مع أجانب معجبين بطريقة لباسنا وكيف نرتدي لباسنا.
نعم.
نحن المسلمين.
نعم.
يعني نريد منكم يا شيخ أن تعززوا مسألة الزي أو كمال الأصالة للشخص المسلم في لباسه.
نقول السمت الإسلامي.
نعم.
أها هكذا يا شيخ.
أليس كذلك يا خالي؟
إن شاء الله يا شيخ.
إن شاء الله بارك الله فيك ونفع الله بك. يعني إن شاء الله تعالى هذه الجزئية أو الأصل يعني لنا فيه أو ما هو وقفة عن دور السمت، لا سيما مع فضيلة الشيخ تاج الذي يعني الحقيقة أقول لإخواني وأخواتي أن النقاط التي أود أن أثيرها مع فضيلة الشيخ متعددة، ولكن بداية أثير أمرا في غاية الأهمية بداية بإخواني الدعاء في كل مكان لعلهم يكونوا معنا الآن يستمعون إلينا أو يشاهدون لينظروا إلى مثل نحن أحوج ما نكون أن نتزين بهذا المثل أو نتمثل به كما أمرنا ربنا وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأمامنا فضيلة الشيخ ولا نود أن ندق عنقه، ولكن أنا أمثل لأمر يخدم القاعدة التي يقوم عليها البرنامج، وهي بيان خطورة ومقام الدعوة ومقاومة الداعية. فنستمع إلى لغة جميلة لغة متقنة، لغة هي المعبر، هي البوق الذي يخرج منه أو يعبر به عن هذا الدين. ثم نستمع حتى يعني وهو يقرأ يتلو آيات الله عز وجل، أنظر إلى يعني شفتي فأرى إخراجا للحروف، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحنعيش من خلال بعض المواقف مع فضيلة الشيخ تاج في هذه البلدان التي الإسلام التي غرب فيها الإسلام، لابد أن نقر بذلك، إنما نعيش مع هذه بعض هذه المواقف، ولعل من بينها السمت الذي يبدو أمامنا أيضا. فلينظر كل أخ داع إلى أهمية السمت وأهمية المنهج وأهمية العلم وأهمية اللغة وأهمية المقومات التي يجب أن يتحلى بها الداعية. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، أنا لا أعلم هل هناك اتصال ولا لا. طيب نجيب على هذا الاتصال ثم نستكمل بعد. السلام عليكم يا أخت أم علي.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياك بارك الله فيك وبارك الله في إخواننا وأخواتنا في الأردن جميعا.
الله يخليكم يا رب، إذا سمحتوا لي بهذه المشاركة البسيطة يعني.
نسعد بارك الله فيك، تفضلي.
الله يخليك يا رب، الله يخليك. تأييدا لآرائكم، لو حاولنا فقط إصلاح أنفسنا من خلال دراسة الشريحة الاجتماعية في الأسواق وحدها فقط يعني، فلو قارنا أحوال مجتمعنا في الأسواق مع أحوال قوم شعيب عليه السلام ومدى التطابق في الفساد المنتشر في زمن شعيب عليه السلام كما هو الحال اليوم إلا عند من رحم ربي، وذلك من حيث الأمانة والصدق والتسامح والتناصح واللطف واللين والشفقة على الفقراء والمساكين والقعود على كل صراط يعني. الفساد لو قارنا مع ما كان في قوم شعيب لوجدنا أنه تقريبا متماثل تماما وإن لم يكن أكثر يعني. فلو أصلحنا أنفسنا من خلال هذه الملاحظات لكنا قدوة حسنة أمام الأمم الأخرى، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك ونفع الله بك، ويعني هو كلام طيب يعني. والكل يأتي من منبع واحد. وسمعنا فضيلة الشيخ يركز على هذا الجانب، وقد ذكر لي في حوار خاص بيني وبينه أهمية الفعل لا سيما مع غير المسلمين، وهذه هي النقطة الخطيرة. شيخنا الفاضل أنا أشعر أن الوقت بيهرب منا، فعايز ألتقطهم بيلحقوني برضو. بقول معلش الأخت أم ياسمين من سوهاج على التليفون، على لابد منها. مرحبا أخت ياسمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خيرا.
وإياك بارك الله فيك
وبارك الله بحضرتكم جميعا.
وفيك بارك الله
وفي شيخ محمد حسان ومحمد حسان.
آمين يا رب.
عندي مشاركة بسيطة بس.
تفضلي.
بالنسبة أنا دلوقتي لسه داخلة أولى جامعة يعني في كلية أداب.
وفقك الله.
كل ما أكلم بنات عن الحجاب أو كده يعني يروح يقولوا لي ده حرية شخصية ومش عارفة إيه والكلام ده، وبدعيهم والله يعني بالحكمة وبالمواصل حتى، بس هم مصرين على الحرية الشخصية دي. يعني هم مصرين على دي. يعني كل ما أكلمهم برضو أقول لهم مثلا القرآن وكده يقولوا لي برضو.
أنا أعطيك نصيحة زي ما يسموه يعني بيسموه شورت كات، سريع على طول ان شاء الله، على طول ان شاء الله يكليها عشان تؤثر فيهم ان شاء الله تبارك وتعالى. حاضر
ان شاء الله.
جزاك الله خير يا اختي ياسمين بارك الله فيك، على يعني على جناح طائر سريع كده علشان ما يمرش الوقت انه بيمضي. اذكر لاخواننا واخواتنا من باب النافع محنة عظيمة تعرضت فضيلتك لها في استراليا، وكنا
رددنا احنا وكنا مشروعيه
وكنا نتابع هذه المحنه حول النقطه التي اثرتها الاخت ياسمين.
صحيح.
وهي عفه المراه.
نعم.
و
محافظ على راس مالها
وكنزها
صرف النظر عن الدين
في جمالها وفي بدنها.
نعم.
اذكر ان فضيلتك بدايه هذه المحنه انك اشرت الى ان هذه اللحوم تباع بالمجان، وهذه لحوم ثمينه يجب المحافظه عليها، فقامت الدنيا وقعدت كيف انك يعني تحجر على حرية النساء. وكان كتابا قيما الحقيقة مشروعية الحجاب على نساء أهل الكتاب، الدليل على ورود الحجاب في التوراة والإنجيل لحياتك يعني
بالعربية والإنجليزية.
إن شاء الله هو كتاب نافع جدا، ويعني أرجو أن فضلتك في دقائق كده توجز لنا هذه المحنة وكيف ثبتك الله فيها.
أولا نبدأ بعلي ثم أم علي وبعدين ياسمين السهاجية.
نعم من خلال المحنة عشان يبقى
بداية الأخ علي الترهوني، أنا شرفت بلبس الحولي.
نعم.
ولبست الشروال وألبس الجلباب، ولكن أخي الحبيب الإسلام لم يشرع زيا معينا للمسلم.
نعم.
فباختلاف العادات والتقاليد حاجة اسمها كالتشر الحضارات.
نعم.
فالجلباب نلبس الجلابيب في صعيد وفي صهاج نلبس الأبيض، وفي أسوان في السودان يلبسون الزي الأبيض، ليس اتباعا لتقاليد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بحكم البيئة، لأن البيئة تفرض عليهم الأبيض لعكس الحرارة.
نعم.
فأنا كل ما يستر عورتك ويستر بدنك من غير ما إسراف ولا خيلاء ولا تجبر ولا تكبر،
ولا تكسيم ولا
كرجال تحدثا. نعم. على هو بريد أن نحن نعيب أن نلبس بنطلون ولا قميص ولا كذا. نعم. فنحن قضية الزي هذا ترجع للعرف وترجع للعادة.
نعم.
المهم على الإنسان لا يتشبه بغيره فيما عرف به.
نعم.
أما الزي فأصبح بقى
من عمد
أما العموم اللبس هذا كله. نعم. فعبنا أنا لبس هذه هذه عدة الشغل اللي لبسها هذه من أيام الأتراك فرضوها علينا. نعم. ليس الأزهر ليس هناك آية من القرآن والعمامة هذه العمامة الأزرية هذه.
نعم.
منصوص عليها في البخاري اللي في مسلم.
نعم.
ولا العباء البيضاء. نعم. ولا كذا. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين في إعفاء اللحى وفي الحديث.
نعم.
فعلى أي حال أنا أريدك أن تلبس لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير.
الله يرزقنا.
في أن 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 الإنسان منا يظهر بزي محترم يفرض احترامه على الآخرين دون ما النعيب على الآخرين اللي لبس البنطلون يبقى درج المتفرنج، وللبس الدشداشة درج المتسنن. لا، ليس هناك زي خاص للمسلمين فيما لا غطاء الرأس، ولا زي خاص للرجال. أما المرأة لها زي، وهذا موضوع آخر بقى. فلما انتقل الست بقى أم علي بعد أبي علي بعد من الأردن. فهذه الأخت الكريمة كان سؤالها
يدور حول الصفات التي
نعم حول المعاملة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أطل على البشرية وبإطلالته البهية صاحب الأخلاق الزكية والأنوار السنية صاحب القلب الأنور والوجه الأقمر والجبين الأزهر، وطلب منه في مؤتمر صحفي أو صحافي.
نعم.
أن يلخص أهداف بعثته صلى الله عليه وسلم، فيخرج ويقول في جملة واحدة الحديث الذي ذكرناه.
نعم.
إنما بعثت لأتمم أو مكملا مكارم الأخلاق.
نعم.
هذه أهداف النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم يلخص أهداف دينه فيقول صلى الله عليه وسلم الدين صلى المعاملة
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك عندنا احنا فقه اسمه فقه العبادات.
نعم.
الإسلام ده عبارة عن مثلث له ثلاث أضلاع.
نعم.
ضلع يحسن الصلة بيني وبين الله واسمه فقه العبادات، وضلع يحسن الصلة بيني وبين عباد الله اسمه فقه المعاملات.
نعم.
وهناك أيضا فقه الذات.
نعم.
تعبد وغير ذلك بالأمور في المعاملات ومع الآخرين.
نعم.
فعندما ندرك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقبل الله تبارك وتعالى ضلع العبادات إلا إذا حصل ضلع المعاملات.
نعم.
الدين المعاملة.
نعم.
فأولئك الذين يأتي البعض يأتيك بوجه أبي بكر رضي الله عنه تديله 100 جنيه ونبدأ الشركة، ثاني يوم صار تحول إلى أبي لهب وأبي جهل.
سلم يا رب.
كيف يكون هذا المعاملة؟
سلم يا رب.
فالتطفيف والنقص والجماعة التجار الخضر يقول لك وجه يا ولد وجه، يعني حط من فوق الثمار.
نعم.
الطيبة، ومن تحت من فوق الله الله، ومن تحت يعلم الله زي ما بقول من فوق القفص. نعم. الله الله، ومن تحت يعلم
وجه يعني
يعلم الله وجه، يعني اجعل له وجها طيبة.
نعم.
هذا غش.
نعم.
من غشنا
فليس منا.
فطبعا أنا أقول نعم أختي إن المعاملة على المستوى الإسلامي، وكذلك انتشر الإسلام ده عند سلطنة ملاكه أقوى وأغنى سلطنة في عهد في القرن الثامن الميلادي.
نعم.
كانت هذه السلطنة قوية جدا، ما وصل الإسلام إلى أندونيسيا لأكبر تعدادا من العالم العربي كله 260 مليون إلا عن طريق التجار.
نعم.
وقد زرت سماطرة ووجدت بعض المصاحف ومكتوبة بخط اليد فلان الفلاني العماني أو الحضرمي تركت هذا وقف وكاتب عليه اسم مساجد وجدتها مخطوطة. فوصل الإسلام وهم كرحوا ذهبوا إلى هناك تجارة. فما انتصر الإسلام وانتشر لك حكاية انتصر بالسيف ده كلام. الإسلام انتصر على السيف ولم ينتصر بالسيف. الإسلام انتصر بالمعاملة بحسن الخلق بالتعامل مع الآخرين. وبالفعل أنا مع هذه المداخلة في أننا نحسن أخلاقنا ومعاملتنا مع غير المسلم. ساعتها هو سيأتيني
القدوة.
القدوة. أما الصهاجية فأقول لأختنا في قضية الحجاب إن الله تبارك وتعالى ما شرع للمرأة إلا بما يحفظ عليها شرفها وعفافها ورأس مالها إلا ما فيه مصلحتها. فالإسلام لم يأتي ليقيد حريتها ولم يأتي ليحجر عليها في جمالها. ورب الفتاة من فتياتنا تقول لماذا تتركون أخي الشاب يفعل ما شاء بشعره ويخرج يلبس لسكم وطالع كذا، لماذا تقيدون نحن البنات؟ أقول بمثال بسيط جدا تقول لأخواتك الشيء تعرف قيمته من طريقة عرضه. لو ذهبنا إلى السوبر ماركت إلى محل كبير يعني ماركت كبير يعني شو سنتر وذهبنا إلى قسم الخضروات أو قسم الفروت الفواكه لو وجدنا البطاطا على الأرض والبصل والبدنجان والخص واللفت والجزر محطوط في أشولة ولمسك بطيخة بشوفها تروح تقع تنكسر بدون تواري مهمك في غير فلا أجد عليه حارسا ولا بوابة. فلم أسأل بقى الجولد سكشن على قسم الذهب بقى. فين بقى قسم الذهب؟ قسم الجواهر فضيلة الشيخ. فأذهب فأجد هذا المكان في مكان أول حاجة مسيج وداخل فتارين وعليه جارد حارس وأندر كنترول عليه قفل. يا تاجر الذهب اسمح لنا، اقول لك لا الذهب ده والخاتم ده لا يمكن استعماله نو تاتش الا بعد ما تكتب الفاتوره. فهذه الجواهر لو من لانها غاليه لانها مطموع فيها لانه فيها الطمع لانه ممكن معرضه للسلب والنهب وجشع الاخرين، فاذا بصاحب المحل يضع عليها هذا الغطاء الذي يحفظ عليها راس مالها بخلاف الشباب والبقى. فانت يا بنتي لما رب العزه قال للشاب لا تتحجب والبس ما شئت مع سطر العوره، انت لما رب العزه تبارك وتعالى في ايه سر الاحزاب وفي ايه النور وليضربن بخمرهن على جيوب ابن الجيب مش البوكت لا فتحه الصدر، ويا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى أنا عند آية الأحزاب فصلت لي الجلباب ستوب وآية النور بينت لي نوع الحجاب اللي فوق، يبقى عند آيتين. فالحجاب منو كالتشر أو حضارة أو ثقافة صعيدية فلاحية للمتخلفين، وإنما هو فريضة شرعية. فالمرأة عندما تتحجب وعندما تضع الحجاب عن نفسها إنما تظهر قيمتها، عادة تكون مع البطيخ ومع البدنجان أو تريد أن تكون في حيث أراد الله تبارك وتعالى لها هذه العول هذه الرفعة. فيا بنتي الحجاب ده مش انتطاع لأبيك ولا عشان العيلة أو خوفة الضرب أو لحسن أقول عليك كده كذا ولا كذا، تعبدي به الله تبارك وتعالى
سبحانه
وتعالى واخرجي ولأن يشرفني أن أرفع لواء التوحيد أنا المحمدية أنا المسلمة الإيمانية ولوائي على رأسي هذا هو الحجاب. فأنا داخل ماشي في الشارع هذا لواء الإسلام أفخر به لا على طريق الحضارة ولا عن طريق أنه عادة، وإنما هو عبادة كلفك شرفك الله بها قبل أن يكلمك. فأنا أقول الأخت الصهاجية يعني بذا عيب علينا كبير، أنت صهاج في قلب الصعيد وبعدين ترجب المينيجيب والميكروجيب والبناطير المحزة والمضيق، يعني هذا لا يليق بنا ولا يليق بالمسلمات في مشارق الأرض والمغاربة. إذن
فضلتك يعني من خلال الإجابة اللي أصريت حضرتك إن تجيبها لإخواننا ولا تحرمهم من هذا الكلام الطيب، نخرج بال المحنة اللي أنا كنت
أود أن أرجع إلى موضوع الحجاب الكلمة هذه الكلمة التي عنيت في حالة الطوارئ
المحنة عفوا يعني كانت مهمة جدا أن تصر ولكن الوقت مضى وأشاروا إلي الآن أن الوقت قد انتهى وهذا يعني مما يحزن عليه ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله فأنا أشير فقط بأن مشروعة الحجاب الكتاب اللي حضرتك ألفته هذا كان حول محنة بخصوص هذا الأمر أن الدعوة إلى عفة المرأة وثبات فضلتك عليها وتأييد الله عز وجل لك كان واضحا بينا بفضل الله عز وجل ليثبت ما هو حق عن الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأيضا تجربتك أو تجارب فضلتك الطويلة في هذا العمر المددي نسأل الله أن يمد في عمرك طاعة لله ودعوة إلى الله عز وجل اللي أثمرت عن حوار جميل جدا بين حوار تخيلي بين شاب عربي بحضارته الإسلامية وشاب أمريكي بحضارته المصطنعة الغربية برضو أيضا دي حوارات أو مواطن نود أن نقف معها وغير ذلك من الجهد اللي فضلتك قمت به ولكن الوقت قد مضى من بين أيدينا وكما علمت من فضلتك أن هناك احتمال للعودة إن شاء الله بعد مؤتمر الأردن في الأسبوع القادم فلعل ربنا ييسر أن يكون لنا يعني حظوة في أن نحظى بلقاء آخر مع فضلتك نستكمل به هذه المواقف أو هذه المحن التي حولها الله إن شاء الله بفضله ومنه إلى منح والحمد لله يعني نحن بحاجة إلى أن نقف مع مثل هذه التجارب مع فضلتك لننتفع بداية أنفسنا كدعاء وينتفع الجميع بأن هذا الدين دين عظيم دين كلنا كلفنا بالدعوة إليه بخلقنا بأعمالنا بأقوالنا بسمتنا الذي نتحرك به كل هذا نود ونسأل الله أن ييسر لنا لقاء آخر مع فضلتك إن شاء الله تعالى نسعد بأن نسعد إخواننا بالمزيد والتعرض لمثل هذه المواقف ولا أملك في نهاية وبعد أن مضى الوقت من تحت أقدامنا سريعا إلا أن أتوجه لفضيلة الشيخ تاج الدين الهلالي حفظه الله تعالى ونفع الله به حيثما كان وحيثما حل أتوجه إليه بخالص الشكر على أن ترك ما وراءه من اهتمامات وانشغالات وأجاب الدعوة وجاء أسأل الله أن يجعل خطواتي في مزيانه وأن يجمعنا وإياه دائما في مواطن الطاعة في هذه الحياة الدنيا
ثم في الآخرة
آمين إن شاء الله تعالى وفي الآخرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة ثم أتوجه لإخواني وأخواتي بأن هذا اللقاء كمثله من اللقاءات حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى باعث على تجديد الإيمان وتجديد الهمة وتحديد المسؤولية التي تقع علينا لا سيما في هذا الزمان زمان الفتن زمان الابتلاءات زمان المحاصرة زمان الغربة التي نود ونسأل الله أن نكون من أهلها غربة أهل الإيمان في أهل الإسلام وغربة أهل الإسلام في أهل الدنيا أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم دائما بما نقول ونسمع وأن يجمعنا دائما على طاعته وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم إخوانا على سر المتقابلين وإلى أن نلقاكم في اللقاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولتكن منكم